رب سواك وفي النشور.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لسيطرة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية واتخاذ قراراتها طبقا لإملاءات هذه الدول. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة قال إن قرارات وكالة الطاقة الذرية سياسية ومخطط لها، بعدما وضع مديرها رافائيل غروسي الوكالة تحت تصرف الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الوكالة الدولية تسمح لتل أبيب باستغلال القوانين الدولية وانتهاكها. كما دعا خطيب زاد مدير الوكالة الدولية إلى التركيز على الأطراف التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد العراق إلى عدم السماح للأجانب باستخدام حدودهم لإلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني. وأكد خطيب زادة في مؤتمر الصحفي الأسبوعي أن رد طهران على الممارسات الإسرائيلية ضدها سيكون داخل الكيان المحتل وليس في مكان ثالث. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ننصح أصدقائنا في العراق بالحذر من عدم استغلال بلادهم من قبل جهات مارقة لاستهداف أمن الشعب وأصدقائهم في إيران، لافتا إلى أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان عملية جراحية صغيرة. أشاد مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى صفوي بالقوات المسلحة الإيرانية مؤكدا أن السيطرة على حدود جنوب شرق إيران والتصدي للمهربين لا سابق له خلال الأعوام المئة الماضية. وخلال تفقده المنطقة الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان، قال اللواء صفوي: إن تطوير المخافر وإنشاء مئات الكيلومترات من الطرق وإقامة شبكات الكهرباء من قبل حرس الثورة إضافة إلى توفير الأمن يعتبر من الإنجازات الكبيرة لهذه القوة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الحشد حمى الدولة من السقوط وسيبقى مدافعا عن وحدته وسيادته. وخلال كلمة في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد، قال فالح الفياض: إن الحشد الشعبي تعرض لأنواع الدسائس والمؤامرات، وكان آخرها استشهاد قادة النصر، مشددا على تمسكه بالسلاح وهو الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله، مؤكدا أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا في أي معركة. قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الكتلة الصدرية تحققت المقاعد الأعلى في الانتخابات، مؤكدا أن وجودها في العملية السياسية مهم، وأنها ارتأت بأن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة. ولفت الحلبوسي إلى أن خيارات السيد مقتدى الصدر كانت إما البقاء في الأغلبية التي تشكلها كتلته وإما البقاء في المعارضة، مؤكدا البقاء على تواصل مع الكتلة الصدرية. وأشار إلى أن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية، وأن الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعا ولا يبقى هذا الانسداد السياسي. شهدت مناطق بالضفة الغربية المحتلة مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتقلت 12 مواطنا منهم أسرى محررون. ففي نابلس أطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة واعتقلت شقيقين عقب مداهمة منزلهما في المخيم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين خلال اقتحامها لقرى في نابلس ورام الله والبيرة والخليل ومخيمات طول كرم والعروب وبلدات سلواد وقباطية. رفعت هيئة الأمن القومي الصهيوني مستوى تحذير السفر إلى اسطنبول إلى مستوى 4، داعية المستوطنين المتواجدين في اسطنبول لمغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن. وزعمت الهيئة في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنها حذرت من السفر إلى تركيا في عقاب مخاوف أمنية بشأن محاولات لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم وخاصة في تركيا على حد زعمها. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية تمديد لأسبوع ثاني في الإضراب مع إقرار استثناءات تتعلق بجوانب إنسانية من أجل إجبار السلطة على إلغاء قرار إعفاء 57 قاضية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مكونات تونسية معارضة بضرورة إصلاح القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين، لكن في إطار ضمانات قانونية. وحول ما يتعلق بالإضراب العام للقضاة التونسيين وتمديد هذا الإضراب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كما كان منتظرا، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثان مع إقرار استثناءات تتعلق بجوانب إنسانية من أجل إجبار السلطات على إلغاء قرار إعفاء 57 قاضيا. وفيما قدم أحد أعضاء هيئة الانتخابات بصفته قاض استقالته من الهيئة تضامنا مع زملائه المضربين، رجحت الهياكل القضائية أن يتم الذهاب نحو تحركات تصعيدية على غرار الإضراب المفتوح والاستقالة الجماعية. بيان المكتب التنفيذي الأخير لحركة النهضة دعا إلى فتح تحقيق جدي فيما أسماها محاولة السلطة للضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مكونات معارضة أخرى بضرورة إصلاح القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين، لكن في إطار ضمانة قانونية.
ما من شك وأن القضاء يستحق عملية نتاع تغيير جذري نتاع إصلاح منظومة كاملة، سواء كان في هيكلها سواء كان من ناحية منها القوانين. لابد من محاكمة أو محاسبة القضاة اللي متورطين في جرائم، ولكن هذه تم في أطر قانونية وهذه تم معناها بضمانات.
بوادر حراك احتجاجي ضخم ومتواتر بدأت تتنامى مع استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لتصعيد الإضراب الشامل في القطاع العام وتحرك مكونات مدنية ونقابية أخرى لإقرار احتجاجات مطلبية اجتماعية في وقت لا تحرك السلطات ساكنا في فتح باب التفاوض والحوار تجنبا لتصعيد يزيد الوضع تأزيما.
التصعيد من جانب الأطراف الاجتماعية والقطاعات المهنية طبيعي عندما يكون هناك صمت وهناك غياب إجابة من السلطة. القضاة اليوم أو المنظمة الشغيلة متمسكة بتحركاتها الاحتجاجية نظرا لفقدان أي خيط للتواصل مع الحكم.
اختناق الأوضاع في تونس يهدد بأشكال احتجاجية ستستهدف السلطة السياسية رأسا.
تسير الأوضاع في تونس بشكل حثيث نحو مزيد التعقيد في ظل ضعف إمكانية التسوية السياسية في الأفق القريب واعتماد السلطات سياسة اللامبالاة أمام تحرك قطاعات حساسة في البلاد.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق العشق والعاشق ويا سبحة الحب والوالدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء عند تحالف العدوان الذي لا زال مستمرا مع مرتزقته في نهب ثروات اليمن بعد كل هذه السنين العجاف التي مرت على أهلنا في اليمن. نعم، سيكون محور موضوع النقاش الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، يمكنكم المشاركة ذكر بالأرقام مكرر 201-3762 مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في وقت يعيش فيه الشعب اليماني ظروفا اقتصادية مأساوية بل كارثية جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وضعته في مواجهة أسوأ مجاعة إنسانية في العالم وفق تصنيفات الأمم المتحدة، أوضح تقرير أن حكومة المرتزقة ومن ورائها دول العدوان الأمريكي السعودي تصر على مواصلة قطع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين والإمعان في مضاعفة معاناة المواطن اليماني في وقت تواصل فيه نهب عائدات النفط والغاز التي ظلت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد اليماني خلال عقود من الزمن، حيث تغطي 80% من الموازنة العامة للدولة إلى حسابات وأرصدة خارج البلاد. أشار التقرير إلى أنه في سياق نهب المرتزقة لعائدات النفط الخام والغاز خلال شهر مايو الماضي فقط، فإن إجمالي القيمة لما تم بيعه بلغت قرابة 180 مليار ريال يماني، يكفي لصرف مرتبات موظف الدولة لنحو 3 أشهر. ذكر التقرير أن المرتزقة يواصلون نهب النفط الخام عبر بيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة تأتي بشكل شبه شهري إلى موانئ الشحن والنشيمة وبير علي وغيرها، وتظهر ذلك مواقع رصد حركة الملاحة الدولية، حيث وصلت الناقلة الصينية أوبيلتاريز العملاقة إلى ميناء الشحر في مايو الماضي وقامت بتحميل ما يزيد عن 2 مليون برميل بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يماني. مصدر في وزارة النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني كان قد أشار إلى أن العدوان ومرتزقته يصدرون بشكل شهري شحنة واحدة على الأقل من هذا النوع، حيث كانت الناقلة الصينية ذاتها قد رست في 10 أبريل الماضي في ميناء الشحر وقامت بتحميل 2,300,000 برميل من النفط الخام. وعبر المصدر في ذلك الحين عن إدانة الوزارة واستنكارها الشديد لاستمرار العدوان ومرتزقته في نهب عائدات النفط التي تقدر بمئات المليارات من الريالات اليمانية شهريا، في وقت تقوم متعمدة بقطع مرتبات موظفي الدولة واستثمار معاناة أبناء الشعب اليماني، داعيا أبناء الشعب اليماني إلى رفع الصوت والمطالبة باسترداد حقوقه ومنعينه بها. كما دعا المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيقاف عمليات النهب المنظم للثروات النفطية والغازية من قبل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. سأشير فيها للعشرة وعشرين دقيقة. أذهب مباشرة إلى الواتساب والمساهمات التي وصلتنا السمع معا إلى مشاركة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطهران العربية، إن نهب ثروات اليمن من نفط وغاز وأحياء بحرية وآثار ومناجم الذهب هو أحد أهداف تحالف العدواني على اليمن، حيث ومنذ 8 سنوات تتكرر سرقة النفط من حضرموت وشبوة ومأرب، ملايين من براميل النفط يتم سرقتها وبيعها وإيداع حساب أثمانها إلى البنوك السعودية والإماراتية، وكل ذلك يحدث على مرعى ومسمع من العالم ومن الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي باتت الشريك الحصري في العدوان على اليمن. مليارات من الدولارات واليمانيون بلا رواتب وبلا معيشة وحالات إنسانية يرثى لها جبين الإنسانية، يتم سرقة النفط ويورد قيمتها إلى السعودية والإمارات والشعب يموت ويتضرع جوعا. كل هذا النهب يأتي بتعليمات من أمريكا الشيطان الأكبر، ولكن السؤال الأهم، هل سيستمر نهب ثروات اليمن؟ لا أظن ذلك، فالجواب سوف يأتي من قواتنا الصاروخية والطيار المسير وجيشنا واللجان الشعبية والأحرار من أبناء اليمن الغيارة على ثروات الأمة في اليمن. لذلك ندعو جيشنا واللجان الشعبية إلى تصويب وضرب الأماكن التي تأتي السفن إليها لتنهب ثروات اليمن التي هي للشعب اليمني بأكمله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم أخي الكريم والفاضل. شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. طبعا كتب لنا مشكورا في مساهمته، يقول حياك الله أستاذ أحمد وتحية لك هذا البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله وبياك وأهلا بك معنا دائما أخي الكريم والفاضل في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. أيضا أرصد في المساهمات التي وصلتنا في هذه اللحظات الكثير منها، سأعود إليها لاحقا. قبل ذلك أود أن أتحدث قليلا عما يتم نهبه في اليمن ولا يرشح منه للإعلام إلا القليل، ومشكورة تلك الأقلام والتقارير والمؤسسات التي تنشر وبالأرقام مستويات النهب المستمرة لثروات اليمن. بما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي هنا الذي يباع منه يوميا 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة في مأرب وصل إجمالي ما تم بيعه من الغاز المنزلي خلال مايو الماضي فقط وصل بيع الغاز في مأرب إلى 2325 مقطورة تحتوي على 4,800,000 أسطوانة بقيمة 3568 ريال للأسطوانة الواحدة، ما يعني أن إيرادات الغاز المنزلي التي تحصلها مرتزقة العدوان في مايو الماضي بلغت 17,200,000,000 ريال يماني. هذا النهب المتواصل منذ 7 سنوات وأكثر يجري بصورة علنية، تقر في حكومة المرتزقة أن عائدات بيع النفط الخامر ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 100% إلى أكثر من 1,400,000,000 دولار بالمقارنة مع 710,500,000 دولار في العام 2020، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال العامين 2020 و2021 بحسب اعتراف المرتزقة إلى أكثر من 2,200,000,000,000 دولار أمريكي، ما يساوي 1,300,000,000,000 ريال يمني، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة ل18 شهرا. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي تقر بها حكومة المرتزقة لمبيعات النفط الخام رغم ضخامتها إلا أنها لا تعبر عن الواقع والكميات الفعلية التي قامت ببيعه، ما يعني أن الإيرادات التي تحصلها حكومة المرتزقة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه. لذلك فإن كل العائدات من بيع النفط الخام والغاز المنزلي ليست وحدها ما تنهبه حكومة المرتزقة، بل تواصل نهب مليارات الدولارات من إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية والمشتقات النفطية والثروة السمكية، ناهيك عن عائدات الجمارك والضرائب، روافد المؤسسات الإيرادية الخدمية وغيرها، قائمة طويلة عريضة حقيقة. يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه مرتبات موظفي الدولة أبناء اليمن الأحرار منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 كما نتذكر جميعا، والسلاء المرتزقة على كل تلك الإيرادات. لفتني أيضا خبر حقيقة أود أن أتوقف عنده قليلا، بما أننا نتحدث عن نهب كل شيء هنا والسلاء على كل شيء. اليوم وسائل إعلام عبرية تحدثت أن نشر الكيان الإسرائيلي لرادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين مؤخرا شمل أيضا إرخبيل سقطرى اليمني في بوابة التنسيق والتعاون مع أبو ظبي بالتحديد. القناة 12 العبرية قالت أن الكيان الصهيوني نصب رادارات لتعقب أنشطة إيران في دول عربية تشمل الإمارات والبحرين، جزيرة سقطرى اليمنية لإشرافه على الملاحة في البحر الأحمر التي تمر بها أو فيها ومن خلالها 30% من تجارتها الدولية كانت الموقع الذي يريده الصهاينة. وفي نفس القناة سابقا كشفت قبل عدة أشهر وتوقفنا عند ذلك في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي عن تعاون صهيوني غير مسبوق مع الإمارات في ذات الجزيرة جزيرة سقطرى في ظل احتلالها من قبل أبو ظبي منذ عدة سنوات. قبل أشهر أيضا كشفت مصادر يمنية عن اتفاق سري جديد جرى بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في سقطرى اليمنية ضمن مؤامرات أبو ظبي للسيطرة على الأرخبيل ذو الموقع الاستراتيجي الهام والمليء بالخيرات. الصحفي أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات قال أن مؤسسة خليفة الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي أبرمتا عقدا وكان الأرض لأبيه أبرمتا عقدا مع الشركات الإسرائيلية يوسي أبراهام وميفرام لتوسيع مطار حديبو الذي تستخدمه الإمارات والقوات الأمنية الصهيونية في عمليات الاستخبارات البحرية والجوية. واعتبر منصور أن الضم الإماراتي الإسرائيلي لجزيرة سقطرى هو النصر العسكري الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنطقة منذ انتصار الكيان الإسرائيلي على الجيوش العربية في العام 1967. الحديث عن انتصار لم يأتي اعتباطا بل لتواطؤ الإمارات بشكل واضح وصريح ومباشر لتصرف المليارات ومن ثم تسلم الأرض وتلك المنطقة المغتصبة إلى الكيان الصهيوني، يعني خيانة مركبة بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا ولمصلحة من تعمل الإمارات كل هذه الأمور؟ هذه الأفاعيل طبعا لن تمر مرور الكرام، سيكون هناك غدا حساب عسير على كل هذه الجرائم التي ترتكب خصوصا بحق الأراضي اليمانية. الأرض اليمانية أرض حرة، سقطرى أو غير سقطرى من النهاية أرض يمانية، لا يمكن لا للإماراتي ولا للسعودي ولا لغيرهم أن يحتلوها أو يبقوا فيها وإن كانوا متواجدين فيها خلال الفترة الماضية. لا بأس أن نستمع إلى مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. هذه هي صفات المعتدين على الغير، القتل وتدمير ونهب الثروات، ولكن قوات التحالف والأمريكان يدفعون الأثمان مضاعفة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياك الله بياك، شكرا للأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن. بالتأكيد سيكون هناك حساب وسيدفعون الثمن أضعاف مضاعفة على هذه الجرائم، على هذه السرقات، سرقة ثروات أبناء اليمن. هذه الثروات تعود لملايين من أبناء اليمن، لا يحق لها للمرتزقة والإماراتي ولا الصهيوني ولا السعودي ولا غيره أن يتلاعب بها أو يقوم بسرقتها وهو أعلم من غيره بأن العقاب سيكون وشيك، وبات وشيكا حقيقة بعد كل هذه الجرائم التي لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم كما يتصور البعض بأن الزمن كفيل بأن تنسى أو تطوى. لا يمكن ذلك، والقادم من الأيام ربما سيثبت هذا الكلام للعدو والصديق لكلاهما، سيثبت هذا الكلام للجميع بأن أرض اليمن التي عرفت بأنها مقبرة الغزاة حقيقة ستبقى كذلك. في هذه اللحظات خبر انفجارات داخل ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب التابعة للمرتزقة إثر نشوب حريق كبير في أحد مخازن الأسلحة، يبتلع أطنان من الأسلحة وكميات هائلة من الأسلحة كما يأتي في خبر عاجل. إذن في هذه اللحظات هناك حريق كبير يلتهم مخازن الأسلحة في التابعة المرتزقة والعدوان في مأرب، وربما سنتابع هذه الأخبار لاحقا. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن لا زال محور النقاش. التحق بنا من قم المقدسة الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
حياكم الله وبيك أستاذ سليم. ونحن نبحث حول قضية نهب ثروات اليمن اليوم، التقارير تتحدث عن أرقام مهولة وكبيرة توقفنا عندها في بداية هذا اللقاء. ماذا تعني كل هذه المليارات من أموال أبناء اليمن تنهب على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومن تحالف العدوان والولايات المتحدة الأمريكية، ووجود كل هذه الأموال في أرصدة هؤلاء؟ يعني هناك مؤامرة عالمية على اليمن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وبسبب صمود أبناء اليمن في مواجهة العدوان، وصل الأعداء إلى طريق مسدود وقرروا أن ينهبوا ما يمكن نهبه ويسرقوا ما يمكن سرقته من ثروات وخيرات اليمن، لأنهم يعلمون وعلى يقين أنهم سيخرجون صاغرين من أرض اليمن. فبعد المقاومة الباسلة وتحرير كثير من أجزاء اليمن، وخاصة بعد إحكام السيطرة على محافظة مأرب ولم يتبقى سوى مركز المحافظة وهي مدينة مأرب، والتمدد الواسع لقوات الجيش واللجان الشعبية وتحريرها الكثير من المناطق سواء على جبهات الحدود أو في على الجبهات أو خطوط التماس في جنوب اليمن، أدرك العدو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال هزيمة أبناء اليمن، فقرروا اللجوء إلى سرقة خيرات اليمن، وبالتعاون مع مرتزقتهم والعملاء والخونة الذين ليس لهم أي شعبية في الداخل اليمني ولا يمثلون أحد من أبناء اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب، بل أن أبناء الجنوب اليمن أصبحوا أكثر الناس تضررا أكثر الناس براءة من هؤلاء الخونة والعملاء، وما استبدال الرئيس الفار عبد رب منصور هادي ونائبه إلا خير شاهد على ذلك. العدو السعودي الأمريكي ومن ورائه الصهيوني كذلك رأوا أن عبد رب منصور هادي وعلي محسن الأحمر فقدوا شعبيتهم ولا توجد لهم أي شعبية في الواقع، لذلك قرروا استبدالهم بوجوه جديدة لعلهم يستطيعون من خلالها أن يخدعوا أبناء جنوب اليمن. ولكن ما يحدث هو أن هناك صحوة لدى أبناء الجنوب، وخاصة في ظل ما يعانوه من أوضاع اقتصادية متردية جدا وانعدام للخدمات الأساسية منها الكهرباء والماء و المشتقات النفطية، والتي يفترض أن المشتقات النفطية أنها زهيدة الثمن بما أن جنوب اليمن مفتوح على العالم ولا يوجد أي معوقات.
صحيح.
ولكن المشتقات النفطية في جنوب اليمن وفي المناطق التي يسيطر عليها الخونة والمرتزقة أغلى ثمنا من نظيراتها الموجودة في شمال اليمن والتي يسيطر عليها أنصار الله. إذن الإخوة في جنوب اليمن في بداية العدوان على أبناء اليمن كانوا يتوقعون كما وعدهم محمد بن سلمان ووعدهم محمد بن زايد بأن تكون عدن مثل دبي ومثل الشارقة ومثل أبوظبي، ولكن على مدى أكثر من 7 سنوات وقد دخلنا في العام الثامن تيقن أبناء اليمن أن هذا العدو المحتل لم يأتي إلا لسرقة ونهب ويعني إذلال أبناء اليمن.
أكيد.
وما يحدث اليوم من سرقة للنفط والغاز اليمنيين عبر محافظة شبوة وتقاسم الأموال فيما بين قوى العدوان ومرتزقتهم وأرقام فلكية خيالية تكفي لصرف مرتبات الشعب اليمني بأكمله لسنوات عديدة. ليس فقط هذا، بل تغني أبناء اليمن عن كثير من الأمور التي هم يفتقرون إليها اليوم، منها الكثير من أو المشتقات النفطية ورخص الأسعار. لكن العدو السعودي الإماراتي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني يريدون فقط أن ينهبوا ما يمكن لهم ويسرقوا ما يمكن سرقته من أرض اليمن. وقد رأينا كذلك في جزيرة سقطرة وجزيرة ميون والجزر اليمنية الأخرى كيف أنهم يقتلعون الأشجار من جذورها.
صحيح.
ويسرقون الأحياء البحرية والطيور النادرة والحيوانات النادرة من تلك الجزر التي واقعا جزر ينبت فيها الأشجار النادرة جدا وبها بيئة حيوانية وطيور وأسماك نادرة جدا، لذلك هم يسعون اليوم إلى إخلاء كل شيء، نهب كل شيء، إحراق كل شيء، لا يريدون أن يتركوا لليمن أي شيء أو لليمنيين، ويسعون بكل ما لديهم لمسخ هوية أبناء اليمن عبر وعودهم الزائفة لأبناء سقطرة وما حولها من الجزر بأنهم سيعطون أبناء سقطرة الجنسية الإماراتية، و غيروا كذلك أبراج الكهرباء بالخطوط أبراج الاتصالات بالخطوط الرسمية الإماراتية.
صحيح.
يعني هذه مساعي كلها مساعي فاشلة، وهم يعلمون أن القيادة السياسية في اليمن ليست بمنأى عما يحدث في جنوب اليمن، ولا يعني أن هناك هدنة اليوم أنه يمكن لنا أن نسكت عن سرقة ثروات وخيرات اليمن تحت أي مسمى وتحت أي ظرف، ولا يمكن أن تسمح القيادة اليمنية باستغلال ما يسمى بالهدنة يعني لتمرير أجندات أو أجندة احتلال واضحة لجنوب اليمن ومسخ هويته و يعني سرقة الأرض وسرقة الخيرات. لا يمكن أن يحدث هذا تحت ما يسمى بالهدنة. الهدنة هي يفترض أن تكون وقف كامل وشامل لكل الأعمال العدائية.
صحيح.
ولكن سرقة النفط اليمني واستحداث نقاط عسكرية واستحداث قواعد عسكرية للقوات الإماراتية والسعودية والصهيونية،
نعم،
في جنوب اليمن وخاصة في جزيرة سقطرى تعد من أبرز الأعمال العدائية التي يفترض بالقيادة اليمنية أن تتخذ إجراء واضح وأن لا تسمح بتمرير هذه الأجندات، ويجب الرد، وأظن أن الرد سيكون حاضرا ما لم يتوقف هؤلاء.
طيب سيد سليم، حقيقة سقطرى ربما سأتوقف عندها لاحقا، لكن قبل ذلك اسمحني أن أتوقف عند قضية نهب هذه الثروات والتي تجري تحت مرأى مسمع العالم، الأمم المتحدة، السعودية، الإمارات، الكل مشترك في هذه الجريمة، نهب ثروات شعب بأسره، يعني الملايين الذين يتضورون جوعا اليوم، هناك أموال باسمهم ومن حقهم وأموال طائلة كما تفضلتم، مليارات تستطيع أن تغطي نفقات ودفع مرتبات لسنين عديدة لأبناء اليمن، كل اليمن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن أقصى غربه حتى شرقه. نتحدث اليوم عن هذه الجريمة المضاعفة والمركبة من قبل المجتمع الدولي، المنظمات الأممية، الأمم المتحدة أيضا لا يمكن هنا أن نبرئها وتكون خارج إطار حديثنا حول هذا الموضوع. نود هنا أن نستفهم كذلك، هل طرحت هذه الأمور من خلال مناقشات إن كان في قضية الهدنة أو حتى ما قبل الهدنة من أجل إحقاق الحق، أم لم تطرح؟ ولماذا حتى هذه اللحظة لم تتم معالجة هذه القضية التي تتعلق بمستقبل أبناء اليمن، بثروات أبناء اليمن؟ تفضل.
الوفد الوطني المفاوض بقيادة الأستاذ محمد عبد السلام لم يتمكن من مناقشة الأمور الأساسية في الهدنة، وهي فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة وحرية التجارة في ميناء الحديدة وكثير من الأمور الأساسية التي هي من بنود الهدنة. لم يذعن العدوان ولم يلتزم الأعداء في الالتزام بها، فما بالكم بالتفاوض على مثل هذه الأمور التي تجري بعلم الولايات المتحدة الأمريكية، بل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعلم المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة، ونحن واقعا لا نعول على أي دور إيجابي للأمم المتحدة، خاصة أنها منذ 7 سنوات من عمر العدوان على أبناء اليمن لم تعلن الأمم المتحدة عن هدنة ولو ليوم واحد في اليمن. ولكن عندما أتت الرغبة الأمريكية لإخماد ملف اليمن وضمان إمدادات النفط والغاز إلى السعودية في ظل الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، رأينا أن الأمم المتحدة تبنت ما يسمى بالهدنة وخرجت، وهي ليس سوى واجهة للكيان السعودي وواجهة لقوى العدوان والارتزاق. الأمم المتحدة لم تقم بأي دور إيجابي خلال 7 سنوات مضت من عمر العدوان على أبناء اليمن، وقد دخلنا أيضا في العام 8، بل أنها للأسف قامت بدور سلبي في كثير من المراحل من عمر هذا العدوان على أبناء اليمن، إن كان باستخدام بعض الجواسيس الذين كانوا يأتون ضمن الوفود لمعرفة أو لاختراق الجبهة الداخلية وتحديد بعض الأهداف في الداخل، أو كان عبر ما يسمى بالمساعدات التي أتت إلى اليمن وكانت مساعدات منتهية الصلاحية لا تنفع حتى غذاء الحيوانات، بل أن الأمم المتحدة قامت بالتسول باسم أهل اليمن وجباية الكثير من الأموال، ولم يصل إلى أبناء اليمن شيء، وما وصل إليهم لا يعد شيء. إذا كانت أكثر من 85% من هذه الأموال تذهب إلى رسوم تشغيلية، فما بالكم ببقية الأموال؟ ماذا كانت عبارة عن أمور بسيطة جدا لا ترقى إلى مستوى مساعدات أممية، وكانت كثير منها مساعدات لا تصلح للاستخدام الآدمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية. طيب. إذن نحن اليوم لا مثل ما كنا منذ أول يوم وإلى يومنا هذا لا يعول أبناء اليمن على الأمم المتحدة، لأنها شريك في العدوان على أبناء اليمن، وتقوم بتجميل صورة المعتدي ولا تقوم بأي دور إيجابي. أما بالنسبة للقوى الغربية فهي بلا شك هي شريكة في دماء أبناء اليمن، وكيف لا وهي تسلح الكيان السعودي بكافة أنواع الأسلحة وتعطيها الدعم السياسي والإعلامي والتغطية على كل جرائمه التي واقعا من أبشع الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية وليس في حق أبناء اليمن. رأيناهم في أوكرانيا كيف تحركوا الغربيون وعزفوا على سيمفونية الإنسانية وحقوق الطفل وحقوق المرأة، بينما في اليمن أكثر من 7 سنوات يقتل أبناء اليمن وأطفال اليمن بكل يعني همجية وبكل وحشية، لم تحرك تلك القوى الغربية أي يعني أي شيء، بل بالعكس كانت هي الداعم الرئيسي للكيان السعودي، وكانت هي من يحدد الأهداف عبر الأقمار الصناعية، بل وكل ذلك الإجرام الذي حدث في اليمن حدث بأياد أمريكية صهيونية، وإنما كانت الإمارات والسعودية فقط منفذتان لذلك العدوان. لذلك اليوم هناك الرؤية أصبحت واضحة والعدو أصبح مشخص بشكل دقيق، ولا أظن أن القيادة اليمنية ستسكت أكثر من ذلك، لأن السكوت على سرقة خيرات اليمن وثروات اليمن وحق الشعب اليمني هي خيانة عظمى، ولا أظن أن الإخوة في الداخل اليمني سيسكتون عليها أبدا.
طيب أنا أشكرك على النقاط التي تفضلتم بها، واسمح لي أن أفرط قليلا من الوقت للحديث حول أرخبيل سقطرة. وسائل إعلام عبرية اليوم تتحدث وتقول أن الكيان الإسرائيلي نشر رادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين وفي أرخبيل سقطرة من بوابة التنسيق والتعاون مع أبو ظبي ووجود تطبيع علني. القناة الثانية 10 العبرية تقول أن الكيان الصهيوني نصب هذه الرادارات لتعقب أنشطة الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد شملت هذه الرادارات الإمارات والبحرين وجزيرة سقطرة اليمانية لإشرافها على الملاحة في البحر الأحمر ولموقعها المتميز. 30% من التجارة الدولية تمر عبر البحر الأحمر. جزيرة سقطرة ليست من الجزر العادية كما تفضلتم، نهبت خيراتها، حتى التراب، حتى أرضها وترابها معروف بأنه استثنائي وفريد من نوعه في العالم. اليوم سرق كل شيء وباتت هذه الجزيرة وبعض المناطق الأخرى تحاول فيها الإمارات والكيان الصهيوني أن تكون مكانا وملاذا للمخابرات والاستخبارات الصهيونية للتجسس على دول عربية وإسلامية، وكذلك لحياكة المؤامرات والمؤامرات ضد العرب والمسلمين. على عينك يتاجر كما يقول المثل. تفضل.
يعني أنا أبشركم بأن الصواريخ التي دكت الرياض ودكت جدة ودكت كثير من المواقع الاستراتيجية والنفطية في الكيان السعودي، بل وضربت حتى الإمارات، أبشركم بأنها ستضرب القواعد التي أنشأها الكيان الصهيوني في جزيرة سقطرة، وأن العمل يجري على قدم وساق لتحديد كل المواقع التي يتواجد فيها الصهاينة سواء في جزيرة سقطرة أو ما حولها من الجزر وحتى في جنوب اليمن، وأنها يعني هذه هي رسالة أنصار الله ورسالة أبناء اليمن بالموت لإسرائيل، فهم أتوا إلى أرضنا، إذن نحن سعينا منذ اليوم الأول للذهاب إلى فلسطين المحتلة وتحرير المقدسات الإسلامية من دنس الصهاينة، ولكن بما أنهم قد أتوا إلينا فهذا مما يسر القيادة اليمنية، وبلا شك أن الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت التي ستسر كل محور المقاومة، فلا يمكن لأبناء اليمن أن يسكتوا على احتلال أرضهم وتدنيسها، بل من قبل يعني أخبث خلق الله وهم الصهاينة ستكون هناك مجزرة كبيرة للصهاينة في جزيرة سقطرة، لن وأنا على قناعة أن هذا العدوان على أبناء اليمن لن يقف عند حد إلا بزوال الكيان الصهيوني، لأنه هو عدونا الأول، ورسالة الشعب اليمني هي مناهضة الكيان الصهيوني والسعي لإزالته. وما قام آل سعود بشن هذا العدوان الهمجي إلا حماية للكيان الصهيوني، ولكني أبشركم بزوال آل سعود وزوال الصهاينة القريب العاجل وليس البعيد بإذن الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ سليم المنتصر، ناشط السياسي اليماني من قبل المقدسة، لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.
شكرا جزيلا.
الله أكبر يا بلادي، كبري طول الزمن يا موطن الأحرار والحكمة ويا أطيب بلد، يا الله تنصرنا على قوم العمالة والفتن، عبيد واشنطن تكالب ضدنا من كل حد.
سلمان يا مشعل فتيل الحرب جيتك بالكفن، لقنك درس الرجولة درس يبقى معتمد، حايض كتب فيك القصايد وامتد احمد حلمجن، وشفت عالمكم مراهق في قصيدة ذي كتب. الشاعر القرني بقرن بليس والشر اقترن، عادات للسعودي والسعودي للشيطان يد، عايض ربرت الأسرة المذعن لها شرع وسن، عالم ومفتي دفع مسبك كرت مخدوش العدد.
الله أهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. لازال محور النقاش، ودعنا الأستاذ سليم المنتصر الناشط السياسي اليماني الذي حل علينا ضيفا في هذا اللقاء، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو مختار الأزدي عبر الواتساب أرسل إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو مختار حياكم الله، يسلم علينا والضيوف والمستمعين، ويقول أرسل إليكم هذا المقال بعنوان هل هي حرب أمريكية بيولوجية ضد اليمنيين، عام جفاف آخر في اليمن، يتطرق به إلى ما تم التطرق إليه سابقا في قضية الجفاف وربطها بتلك الطائرات التي نشرت الكثير من المواد البيضاء التي يعتقد بأنها سبب من أسباب الجفاف وأنها أثرت على نسبة الأمطار. أيضا تحركات أممية في تعز ومسقط وطهران لإنقاذ هدنة اليمن، كتب أبو مختار الأزدي يقول كثفت الأمم المتحدة الاثنين من تحركاتها بالملف اليماني في محاولة لإنقاذ الهدنة، خصوصا فيما يتعلق باستحقاقات فتح الطرق. وصل وفد أممي إلى مدينة تعز يقوده نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديجو زوريلا، وكشف الوفد خلال لقائه بمسؤولين في سلطة الأمر الواقع في المدينة عن جولة من النقاشات يقودها المبعوث الدولي إلى اليمن هانس كرونبيرغ بخصوص فتح منافذ المدينة. وأفادت المصادر المحلية بناء أن الوفد الذي قال أنه يركز على خطط إنسانية سيناقش مع السلطة الموالية للتحالف في المدينة مقترحات جديدة بشأن فتح الطرق. طبعا إلى آخر المقال فيه الكثير من التفصيل. نشكر الأخ أبو مختار دائما على كل ما يرسله إلينا من مساهمات ومشاركات متنوعة، خصوصا مقالاته التي يتحفنا بها دائما. أرصد في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا، مساهمة أيضا صوتية للشاعر أبو بشير الصراري، لا بأس أن نستمع إلى جزء يسير منها.
شوفوا القمر يا شباب.
طيب. سنحاول نتوقف عند هذه المساهمات لاحقا إن شاء الله، الوقت لا يسمح حقيقة، خصوصا في قضية القصائد. أبو عمير من اليمن، لك منا كل الشكر. أبو عمير عليكم السلام ورحمة الله. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كذلك. الأخ علي أحمد جام من اليمن أيضا كتب يقول: أكدت بعض المصادر اليوم هروب مئات المجندين اليمنيين من أحد المعسكرات المستحدثة من قبل التحالف في مدينة مأرب، وقالت المصادر أن المئات من مجندي ألوية اليمن السعيد، ما يسمى بألوية اليمن السعيد التي تعمل السعودية والإمارات على تجهيزها في مأرب، فروا من تلك المعسكرات وعادوا لمناطقهم في محافظات ذمار وريمة وإب. هذه بشائر خير أنهم بدأوا يفهموا حقيقة أهداف العدوان ومواقفهم. علي أحمد جان من اليمن، لك منا كل الشكر والتحية دائما أخي العزيز والفاضل، وشكرا على المساهمات. الأخ يوسف من المدينة المنورة، شكرا. الأخ أبو جهاد أيضا له منا كل الشكر دائما. طبعا في هذه اللحظات وكما نوهنا قبل قليل، انفجارات الآن انفجارات وحريق كهائل في ما يسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة في أحد مخازن الأسلحة بالمنطقة. من هو الفاعل؟ هناك تساؤلات عديدة، ربما الساعات القادمة ستكشف عن الفاعل. زيارات متنوعة، مسابقات ثقافية وفنية بالمدارس الصيفية في محافظة المحويت، تنشر شبكة أخبار المسيرة، كذلك مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة. كان بودي التوقف عندها لكن للأسف الشديد نواجه مشكلة في ضيق الوقت. تجنيد 5000 إخواني يفجر خلافات بين المحافظ ووزير داخلية معين بتعز، حيث احتدمت جولة جديدة من الخلافات هذا اليوم بين فرقاء السلطة مع بدء الإصلاح بتجنيد 5000 مقاتل جديد بغطاء الداخلية في ريف تعز الجنوب الغربي، ما يثير قلق الفصائل الموالية الإمارات هناك بقيادة طارق صالح الانتقالي، تطوق قوات طارق في منافذ عدن وغيرها من الأخبار. بقي أن نقول قبل أن نودع السادة المستمعين، طبعا أشكر الجميع مع اعتذاري لمن لم نقرأ مساهماتهم، نقول في الختام أن نهب ثروات اليمن الذي استمر طوال هذه السنوات سيكون هناك حساب عسير لكل المرتزقة الذين ساهموا في هذا النهب وكل الدول التي ساهمت في نهب ثروات اليمن، أيا كانت تلك الدول قدرتها التسليحية أو العسكرية أو السياسية أو حجمها في العالم. يجب أن تدفع تعويض لأبناء اليمن، والتعويضات ستكون هي الحل الوحيد الذي يرضي أبناء اليمن بعد كل هذه السنوات من السلب والنهب لخيرات أبناء الحكمة والإيمان. غدا لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
للصمود ثمرته، للثبات جدوائيته، للموقف المسؤول والعزيز والحر قيمة وإيجابية.
صامدون شامخون الجبال ثابتون، شعبنا جيشنا على السنان رابطون، وها هنا قبائل قاتلون باذلون، كبارنا صغارنا للتضحيات عاشقون، وها هنا قبائل قاتلون باذلون، كبارنا صغارنا للتضحيات عاشقون. صامدون شامخون الجبال ثابتون، شعبنا جيشنا على السنان رابطون،
صمودنا إنسانيتنا،